This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Arabic, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'arabe, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de árabe, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
النص ألف. لديكم أربع دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى النقاش الذي دار بين الأستاذين المسؤولين عن الرحلات في قسم الجغرافيا في الجامعة.
مساء الخير يا فاطمة. اتفقنا على التواصل لنقاش مكان الرحلة الجامعية لهذه السنة. هل فكرت بهذا الموضوع؟ وما الذي سنقترحه على الطلاب وعلى إدارة الجامعة؟
مساء النور علي. نعم، ولدي أكثر من اقتراح.
تفضلي أخبريني لأخبرك باقتراحاتي.
لقد درست عن البتراء في الأردن وعن دولة تونس وخاصة العاصمة. أيضاً كنت أتمنى لو كان بإمكاننا زيارة مدينة القدس.
وأنا لدي ثلاثة اقتراحات، ولحسن الحظ لدينا اقتراح مشترك وهو دولة تونس، فأنا أقترحها بامتياز.
ممتاز، ولكن يجب علينا أن نشرح أسباب اقتراحنا هذا. فما الذي جعلنا نقترح تونس؟ لحظة من فضلك لآخذ قلماً وورقة. أنا معك.
أولاً، هي دولة سياحية جداً وجوها مناسب، لأن الرحلة ستكون في أواخر شهر شباط فبراير، وهكذا سيكون الجو لطيفاً.
ثانياً، فيها تنوع في البيئة الطبيعية وفي التضاريس، فالسواحل والجبال والسهول والهضاب تجعلها مميزة بين بقية البلدان.
ولا تنسي أن مساحة تونس صغيرة، وهكذا سنزور معظم المناطق خلال أسبوع الرحلة.
أيضاً جمال البحر والشواطئ سيشجع المغامرين على السباحة، وإن لم يكن الجو مناسباً لها بعد.
بلا شك، فإن آثار تونس الخالدة تجعلها وجهة سياحية محببة للزائرين.
بالتأكيد سيعجب الاقتراح الجميع.
على بركة الله.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
مساء الخير يا فاطمة. اتفقنا على التواصل لنقاش مكان الرحلة الجامعية لهذه السنة. هل فكرت بهذا الموضوع؟ وما الذي سنقترحه على الطلاب وعلى إدارة الجامعة؟
مساء النور علي. نعم، ولدي أكثر من اقتراح.
تفضلي أخبريني لأخبرك باقتراحاتي.
لقد درست عن البتراء في الأردن وعن دولة تونس وخاصة العاصمة. أيضاً كنت أتمنى لو كان بإمكاننا زيارة مدينة القدس.
وأنا لدي 3 اقتراحات، ولحسن الحظ لدينا اقتراح مشترك وهو دولة تونس، فأنا أقترحها بامتياز.
ممتاز، ولكن يجب علينا أن نشرح أسباب اقتراحنا هذا. فما الذي جعلنا نقترح تونس؟ لحظة من فضلك لآخذ قلماً وورقة. أنا معك.
أولاً، هي دولة سياحية جداً وجوها مناسب، لأن الرحلة ستكون في أواخر شهر شباط فبراير، وهكذا سيكون الجو لطيفاً.
ثانياً، فيها تنوع في البيئة الطبيعية وفي التضاريس، فالسواحل والجبال والسهول والهضاب تجعلها مميزة بين بقية البلدان.
ولا تنسي أن مساحة تونس صغيرة، وهكذا سنزور معظم المناطق خلال أسبوع الرحلة.
أيضاً، جمال البحر والشواطئ سيشجع المغامرين على السباحة، وإن لم يكن الجو مناسباً لها بعد.
بلا شك، فإن آثار تونس الخالدة تجعلها وجهة سياحية محببة للزائرين.
بالتأكيد سيعجب الاقتراح الجميع.
على بركة الله.
لديكم 2 دقيقة للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة. النص باء. لديكم 4 دقائق لقراءة الأسئلة.
في البرنامج التلفزيوني قضايا ستتابعون حديث الدكتور عادل القاضي الخبير في شؤون اللاجئين عن قضايا الهجرة واللجوء.
سنتحدث اليوم عن قضية اللجوء التي تقلق العالم كله وعن تداعياتها على الدول المرسلة والمستقبلة. سأبدأ حديثي بتعريف وتحديد معنى كلمة المهاجر. فمن هو المهاجر؟ المهاجر هو الشخص الذي يقيم في غير وطنه لمدة تزيد عن السنة بغض النظر عن أسباب وشرعية الهجرة أو عدمها. من الجدير بالذكر أن هذا التعريف ليس تعريفي الخاصة، وإنما هو التعريف المتفق عليه من قبل الأمم المتحدة. أما بالنسبة لتاريخ الهجرة فهي ليست ظاهرة عصرية، بل على العكس فإن لها جذورا تاريخية قديمة، والناس كانوا في حالة تحرك مستمرة، إما بحثا عن العمل أو للحاق بأفراد الأسرة أو طلبا للعلم والتحصيل الأكاديمي. لا شك في أنه لا يوجد إنسان يهاجر بإرادته، فالوطن عزيز والأهل لا يقدرون بثمن. مع ذلك فهناك من يلجؤون إلى الهجرة الاضطرارية هربا من الصراعات والحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان، وآخرون يهاجرون بسبب آثار تغير المناخ وبسبب الكوارث الطبيعية. ولا أحد ينكر أن للهجرة تبعات لا تكون دائما في صالح المهاجر، فالعديد من المهاجرين يواجهون الخطر والعذاب قبل أن يصلوا إلى وجهتهم، بالإضافة إلى مواقف الدول المستقبلة منهم التي تتراوح بين الترحيب وعدمه. فأهل بعض البلدان المستقبلة يحتضنون اللاجئين ويتقاسمون أحياناً بيوتهم وطعامهم معهم، وبعضهم الآخر لا يرغبون بوجودهم رغم أن عدداً منهم حققوا إنجازات هامة لصالح الدول المستقبلة. بالتأكيد فإننا نتابع كلنا هذه القضية بتعاطف شديد ونتمنى لها حلاً عادلاً وعاجلاً ينهي النزاعات والفقر والحروب في البلدان التي يهجرها أهلها. ولكن وللأسف الشديد فإن الحل بيد الدول العظمى، ولا يبدو أنها تنوي إيجاد حل حقيقي في الأفق القريب.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
سنتحدث اليوم عن قضية اللجوء التي تقلق العالم كله وعن تداعياتها على الدول المرسلة والمستقبلة. سأبدأ حديثي بتعريف وتحديد معنى كلمة المهاجر. فمن هو المهاجر؟ المهاجر هو الشخص الذي يقيم في غير وطنه لمدة تزيد عن السنة بغض النظر عن أسباب وشرعية الهجرة أو عدمها. من الجدير بالذكر أن هذا التعريف ليس تعريفي الخاصة، وإنما هو التعريف المتفق عليه من قبل الأمم المتحدة. أما بالنسبة لتاريخ الهجرة فهي ليست ظاهرة عصرية، بل على العكس فإن لها جذورا تاريخية قديمة، والناس كانوا في حالة تحرك مستمرة، إما بحثا عن العمل أو للحاق بأفراد الأسرة أو طلبا للعلم والتحصيل الأكاديمي. لا شك في أنه لا يوجد إنسان يهاجر بإرادته، فالوطن عزيز والأهل لا يقدرون بثمن. مع ذلك فهناك من يلجؤون إلى الهجرة الاضطرارية هربا من الصراعات والحروب أو انتهاكات حقوق الإنسان، وآخرون يهاجرون بسبب آثار تغير المناخ وبسبب الكوارث الطبيعية. ولا أحد ينكر أن للهجرة تبعات لا تكون دائماً في صالح المهاجر، فالعديد من المهاجرين يواجهون الخطر والعذاب قبل أن يصلوا إلى وجهتهم، بالإضافة إلى مواقف الدول المستقبلة منهم التي تتراوح بين الترحيب وعدمه. فأهل بعض البلدان المستقبلة يحتضنون اللاجئين ويتقاسمون أحياناً بيوتهم وطعامهم معهم، وبعضهم الآخر لا يرغبون بوجودهم رغم أن عدداً منهم حققوا إنجازات هامة لصالح الدول المستقبلة. بالتأكيد فإننا نتابع كلنا هذه القضية بتعاطف شديد ونتمنى لها حلاً عادلاً وعاجلاً ينهي النزاعات والفقر والحروب في البلدان التي يهجرها أهلها. ولكن وللأسف الشديد فإن الحل بيد الدول العظمى، ولا يبدو أنها تنوي إيجاد حل حقيقي في الأفق القريب.
لديكم دقيقتان للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة. النص جيم، لديكم 4 دقائق لقراءة الأسئلة.
ستستمعون إلى حوار تلفزيوني في برنامج المجتمع إلى أين؟ تجري فيه المقدمة حواراً مع أم وأب حول اختيار تخصص دراسة ولديهما.
أعزائي المشاهدين، نرحب في برنامجنا المجتمع إلى أين بالسيد عمار المصري والسيدة رحاب السعدي لنناقش معهما موضوع اختيار تخصص دراسة الأبناء.
إن الشباب هم مستقبل الأمم، واختيار التخصص المناسب مهم جداً.
نعم، فهذا الاختيار هو أساس لتطوير الفرد المهني ولرفاهية المجتمع.
سيد عمار، ما كان دورك وزوجتك في اختيار ابنتكم لتخصصها الجامعي؟
منذ صغرها ونحن نحاول أن نساعدها في معرفة نفسها وما تحب من الهوايات، وحاولنا أيضاً وباستشارة المختصين توجيهها في اكتشاف مواهبها وفتح عينيها على العالم.
وأنت سيدة رحاب؟
نحن أيضاً قمنا بواجبنا على أكمل صورة، وها هو ابننا قد تخرج من كلية الطب والحمد لله.
وهل كان لكما أثر أو تأثير في اختياره؟
في الحقيقة كان لنا أثر كبير، رغم أنه كان يميل إلى دراسة التاريخ، ولكن أقنعناه أن دراسة التاريخ لن توفر له إلا الأساسيات، بينما مكاسب العمل في الطب عظيمة، بالإضافة إلى أن الطب يناسب طباعه أكثر.
أما نحن فتركنا لها كامل الحرية في تقرير ما تحب ممارسته وما يحتاج إليه المجتمع، فأن تدرس شيئاً تحبه ولا تجد عملاً في المستقبل هو برأيي كارثة. وها هي تخرجت من كلية التربية لتصبح مدرسة ناجحة تربي الأجيال كما رباها معلموها.
سيدة رحاب، ما الذي شجعكم على توجيه ولدكم لدراسة الطب؟
في الحقيقة للطبيب مكانة اجتماعية عظيمة، إلى جانب المكاسب المادية المغرية التي يحصل عليها إذا حقق النجاح في مسيرته المهنية، فالمكانة توفر للشخص الاحترام والهيبة والحياة الكريمة.
سيدة رحاب، إن احترام البشر لبعضهم لا يجب أن يعتمد على المهنة، بل على قيمة الإنسان كإنسان وعلى مدى مساهمته في خدمة المجتمع. ماذا تقول سيد عمار؟
لا شك أن للطبيب مساهمات عظيمة، وفي كثير من الأحيان يضحي بحياته من أجل مرضاه، ولكن هذا لا يعني أن المهن الأخرى بلا قيمة، فالمهن كسلسلة الكائنات في الحياة، كل واحد منها يتداخل مع غيره، فلولا المعلم مثلاً لما كان الطبيب، ولولا الطبيب لمات الناس من الأمراض، وهكذا دواليك.
لا أختلف معكما أبداً، ولكن وللأسف نحن نتحدث عن مجتمعات مثالية تحترم موظف النظافة ولا تنعته بالزبال.
كم يعجبني هذا النقاش الراقي، وكم أتمنى أن يأخذه مشاهدونا على محمل الجد لنحاول معاً تغيير الموروث الذي لا يتناسب مع قيم الإنسانية. أريد أن أسألكما سؤالاً آخر، هل أثرت علامات ولديكما في الثانوية العامة في اختيار التخصص؟
بالنسبة لنا نحن لا، فابنتنا تفوقت وكان بإمكانها دراسة الحقوق أو أي شيء تريده.
أما نحن فلا أنكر أن دراسة الطب كانت أيضاً مكافأة على جهوده وتفوقه.
لحديثنا الممتع بقية، نستكمله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
لديكم دقيقتان قبل الاستماع للنص للمرة الثانية والأخيرة.
أعزائي المشاهدين، نرحب في برنامجنا المجتمع إلى أين بالسيد عمار المصري والسيدة رحاب السعدي لنناقش معهما موضوع اختيار تخصص دراسة الأبناء.
إن الشباب هم مستقبل الأمم، واختيار التخصص المناسب مهم جداً.
نعم، فهذا الاختيار هو أساس لتطوير الفرد المهني ولرفاهية المجتمع.
سيد عمار، ما كان دورك وزوجتك في اختيار ابنتكم لتخصصها الجامعي؟
منذ صغرها ونحن نحاول أن نساعدها في معرفة نفسها وما تحب من الهوايات، وحاولنا أيضاً وباستشارة المختصين توجيهها في اكتشاف مواهبها وفتح عينيها على العالم.
وأنت سيدة رحاب؟
نحن أيضاً قمنا بواجبنا على أكمل صورة، وها هو ابننا قد تخرج من كلية الطب والحمد لله.
وهل كان لكما أثر أو تأثير في اختياره؟
في الحقيقة كان لنا أثر كبير، رغم أنه كان يميل إلى دراسة التاريخ، ولكن أقنعناه أن دراسة التاريخ لن توفر له إلا الأساسيات، بينما مكاسب العمل في الطب عظيمة، بالإضافة إلى أن الطب يناسب طباعه أكثر.
أما نحن فتركنا لها كامل الحرية في تقرير ما تحب ممارسته وما يحتاج إليه المجتمع، فأن تدرس شيئاً تحبه ولا تجد عملاً في المستقبل هو برأيي كارثة. وها هي تخرجت من كلية التربية لتصبح مدرسة ناجحة تربي الأجيال كما رباها معلموها.
سيدة رحاب، ما الذي شجعكم على توجيه ولدكم لدراسة الطب؟
في الحقيقة للطبيب مكانة اجتماعية عظيمة، إلى جانب المكاسب المادية المغرية التي يحصل عليها إذا حقق النجاح في مسيرته المهنية، فالمكانة توفر للشخص الاحترام والهيبة والحياة الكريمة.
سيدة رحاب، إن احترام البشر لبعضهم لا يجب أن يعتمد على المهنة، بل على قيمة الإنسان كإنسان وعلى مدى مساهماته في خدمة المجتمع. ماذا تقول سيد عمار؟
لا شك أن للطبيب مساهمات عظيمة، وفي كثير من الأحيان يضحي بحياته من أجل مرضاه، ولكن هذا لا يعني أن المهن الأخرى بلا قيمة، فالمهن كسلسلة الكائنات في الحياة، كل واحد منها يتداخل مع غيره، فلولا المعلم مثلا لما كان الطبيب، ولولا الطبيب لمات الناس من الأمراض، وهكذا دواليك.
لا أختلف معكما أبداً، ولكن وللأسف نحن نتحدث عن مجتمعات مثالية تحترم موظف النظافة ولا تنعته بالزبال.
كم يعجبني هذا النقاش الراقي، وكم أتمنى أن يأخذه مشاهدونا على محمل الجد لنحاول معاً تغيير الموروث الذي لا يتناسب مع قيم الإنسانية. أريد أن أسألكما سؤالاً آخر، هل أثرت علامات ولديكما في الثانوية العامة في اختيار التخصص؟
بالنسبة لنا نحن لا، فابنتنا تفوقت وكان بإمكانها دراسة الحقوق أو أي شيء تريده.
أما نحن فلا أنكر أن دراسة الطب كانت أيضاً مكافأة على جهوده وتفوقه.
لحديثنا الممتع بقية، نستكمله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
لديكم ما تبقى من الوقت للانتهاء من الإجابة عن الأسئلة.